على محمد وآل محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. صغير إحرام الحائض. نحن نعرف أن الطهارة من الحدث بقسمه لا تعتبر في شيء من أفعال الحج سوى الطواف ركعتين، يعني أنه في الإحرام لا تشترط الطهارة، ولكن لو بنينا على لزوم كون الإحرام من داخل مسجد الشجرة فماذا تفعل الحائض؟ ذكر السيد اليزدي في هذا المجال أن عليها أن تصبر إلى أن تطهر، فإن لم يمكنها ذلك لسبب وآخر أحرمت من خلال الاشتياز، فإن الحائض والجنوب يجوز لهما اجتياز عليكم السلام ورحمة الله المجد، فإن لم يمكنها ذلك ولو لزحام المسجد أو لنقطة أخرى فإنها تحرم فتحرم من خارج المسجد ثم بعد ذلك من باب الاحتياط تجدده حينما تصل إلى الجحف أو على الأقل إلى نقطة محاذاتها. هذا ما أفاده قدس سره. وهناك تعليق جانبي على كلامه قدس سره، مو شيء مهم جانبي نشير إليه، وهو أن الإحرام بالاجتياز لعله يقال لعله يقال بعدم إمكان تحققه في مسجد الشجرة، لأنه ليس له بابان حتى تدخل من باب وتخرج من باب آخر، والاجتياز يحتاج إلى ذلك، يعني إلى وجود بابين وهو له باب واحد، ولعله إلى الآن له باب واحد. ولو تنزلنا وقلنا إن الاجتياز يمكن تحققه من دون حاجة إلى فرض بابين، لأن يدخل الشخص من الباب ويسير دائرياً أو بشكل آخر ويرجع ويخرج من نفس الباب. أنه لو قلنا لتحقق الاحتياج بهذا فيمكن أن يقال إنه ما معنى حكمه في البداية بلزوم أن تصدر، إن لزوم الصبر عليها أمر لا وجه له. فإنه يكون وجيها لو حرمنا عليها الاشتياج أيضا. أما لو أجزنا لها الاشتياج وقلنا هو ممكن فالصبر أمر لا داعي إليه، وعلى أي حال يمكن أن يقال بأن وظيفتها هي الإحرام من خارج. الآن اتركت كلام السيد اليد بعد أثناء تعليق انتهت، إن تعليق جانبي وانتهت. يمكن أن يقال بأن وظيفتها هي الإحرام من خارج المسجد لخصوصية لها هي، وإن لم نجوز لغيرها ذلك، وذلك لروايتين. الأولى الرواية الحاكية لقصة أسماء بنت عميس أو عميس، وقد جاء في صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أن أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن أبي بكر، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله حين أرادت الإحرام من ذي الحليفة أن تحتشي بالكرسف والخراق وتهل بالحجيج إلى آخره. الجزء 13 صفحة 462 الباب 91 من أبواب الطواف، الحديث 1. فإنه صلى الله عليه وآله حين أرادت الإحرام، أنا قلت الطواف، لا باب الطواف. أنا كاتب باب الطواف فنشتد بعد ما زين. فإنه صلى الله عليه وآله أمرها للإحرام من ذي الحليفة، يعني من غير المسجد، وموعدها وإن كان هو النفساء إلا أنه لا يحتمل الفرق بينها وبين الحائط. ومن هنا استدل بها جماعة منهم السيد الفوئي حيث ذكر أنه يستفاد منها أن حالها كحال بقية المسلمين من حيث الإحرام من هذا المكان وعدم التأخير إلى الجحفة. وفيه إن هذا شيء وجيه، لو كانت الرواية بالشكل المذكور، ولكن الشيخ الصدوق قد رواها في صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام هكذا: إن أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن أبي بكر بالبيداء، لأربع بقين من ذي القعدة في حجة الوداع، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله فاغتسلت واحتشت وأحرمت ولبت مع النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه. فلما قدموا مكة لم تطهر حتى نفروا من منى. جزء 12 صفحة 401 الباب 49 من الإحرام الحديث 1. وبناء على هذا النقل لا يمكن الاستشهاد بها، فإن البيداء منطقة فوق شنو أو ما بعد منزل الشجرة، وهي ليست مسجدا. وقد دلت بعض الروايات على جواز على خصوصية لهذه المنطقة، وسيأتي الحديث عنها إن شاء الله، أي البيداء. صحيح، دلت بعض الروايات على جواز الإحرام منها، ومعه فلا تصلح شاهدا. وحيث إن قصة واحدة وليست متعددة فلا يمكن الاستشهاد بالنقل السابق، لاحتمال أن النقل الصحيح هو الثاني. ومن غريب الأمر أن السيد الكوئي في كلماته جمع بين مضموني الروايتين، والحال إن بينهما شنو؟ منافاة، فلا يصلح الجمع بينهما، حيث قال هكذا: إنه قد يستفاد وجوب الإحرام من خارج المسجد من قضية أسماء لما نفست بمحمد. طب لحد الآن هاي تلتئم ويا من هذا التعبير ويا الأول مو متشوف شوف بعدين شيله هو لما نفست بمحمد ابن أبي بكر في البيداء. هاي شلون هاي الثاني في البيداء فأمرها الرسول أن تحرم كما في صحيحة معاوية وصحيحة زرار. نعم لو كانت البيداء منطقة قبل شنو من طرف المدينة لو كانت قبل مسجد الشجرة كان بالإمكان الجمع بين المضمونين، لكنها منطقة ما بعد مسجد الشجرة من طرف مكة. وعلى أي حال التمسك بهذه الرواية مشكل بعد احتمال أن نفاسها وإحرامها قد تحقق فيمن في البيداء. هذا مضافا إلى أنه قد يتأمل فيها من ناحية أخرى، وذلك بأن يقال إن كلامنا في عمرة التمتع فهل يجوز أن تحرم الحائض لعمرة التمتع من خارج المسجد بينما إحرام أسماء كان إحراما علماً لحج الإفراد فإنه بعد لم يشرع. حج التمتع إلا بعد الوصول إلى مكة عندما أتم المسلمون الطواف والسعي. نعم لو جزم بعدم الخصوصية من هذه الناحية، وقيل صحيح هي واردة في الحج في إحرام الحج لكن لا نحتمل فرقا بينه وبين إحرام عمرة التمتع. لا أمكن عامدات التمسك فيها، وهو شيء ليس بعيدا إذا واحد رجل شيء ليس. وعلى أي حال التمسك بالرواية محل تأملين، ولو من الناحية الأولى التي أشرنا إليها هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية موثقة يونس ابن يعقوب. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحائض تريد الإحرام، قال تغتسل وتستثفر وتحتشي بالكرسف وتلبس ثوبا دون ثياب إحرامها وتستقبل القبلة ولا تدخل المسجد وتهل بالحج بغير صلاة. وسائر الشيعة جزء 12 صفحة 399 الباب 48 من أبواب الإحرام الحديث 2. وقد استدل بها السيد اليزدي في العروة الوثقى قيد أنه عبر عنها بالمرسلة وهو غريب، ولعله من سهو القلم فإنها موثقة. وأشكل عليها السيد الحكيم في المستنسخ الجزء 11 صفحة 257 لأنها واردة في إحرام الحاج بقرينة قوله عليه السلام وتهل بالحج، فلا تشملوا ولا تشملوا عمرة تمتعي. ورده السيد الفوئي لأن لفظ الحج يطلق علما على عمرة التمتع، فحج التمتع يتركب من حج وعمرة، والمجموع يطلق عليه أيضا عنوان الحج. وبناء على هذا نتمسك بالإطلاق، أي بإطلاق قوله عليه السلام وتهلوا بالحج، فإنه يشمل حج التمتع بكلا جزئيه اللذين أحدهما شنو؟ عمرة التمتع. وعلى هذا الأساس فهي وافية بالمقصود، هكذا ذكر قدس سره. وفيه إن كلمة الحج نسلم أنها تطلق علينا على عمرة التمتع أيضا، ولكن هذا إطلاق آخر، أي إنه معنى آخر. فكلمة الحج لها معنيان، أحدهما ذات الحج الذي له أقسام ثلاثة: إفراد وقران وتمشي، وإطلاق آخر وثانيهما أنه يطلق على المجموع من الحج والعمرة، أو على العمرة أيضا فقط، ولكن كيفما كان هو معنى ثاني، يعني إنه مشترك لفظي وليس مشتركا معنويا، أي ليس الوضع واحد والمعنى واحد، والاختلاف في المصادر ومعه لا يمكن التمسك بالإطلاق. فإن الإطلاق إنما يصح التمسك به في موارد المشترك المعنوي، يعني إذا المعنى كان واحد والاختلاف كان في من في المصادر، مثل جئني بإنسان وإنسان معنى واحد فإن له معنى واحد والاختلاف في مصادر، فيجوز الإتيان في نعذ فيتمسك بالأمر. أما إذا فرض أن المعنى متعدد فالاستعمال آنذاك يكون في أحدهما وليس في كليهما، وإلا كان ذلك استعمالا في أكثر من معنى واحد. وهو إما لا يجوز أو على الأقل مخالف للظاهر، لا يمكن المصير إليه إلا بقرينة. ونحن لا نريد أن نجزم بأن المعنى في المقام متعدد، بل يكفينا إبراز الاحتمال. فإنه يكفي لامتناع التمسك بالإطلاق. نعم، هناك طريقة أخرى غير فكرة التمسك بالإطلاق، بأن يقال إن من يقرأ الرواية يرى أن شمول الرواية لمسجد الشجرة شيء جزمي باعتبار أنه الفرد البارز، فحينما قال عليه السلام ولا تدخل المسجد يشمل ذلك مسجد الشجرة كأنه الفرد البارز في المواقيت. وأيضا الفرد البارز من الحج حينما قال تهل بالحج، الفرد البارز هو حج التمتع. وبعد التسليم لأن الفرد البارز مسجد الشجرة وحج التمتع، فيصير شمول الرواية الموثقة لحج التمتع شيئا متيقنا، ومعه يتمسك بها لا من باب الإطلاق بل من باب أن ذلك هو الفرد البارز والمتيقن. وهذه طريقة أخرى أجنبية عن التمسك بالإطلاق. إذن الموثقة المذكورة يصلح التمسك بها للمقصود، خصوصا إذا ضمننا شيئا آخر لعله يصلح أن يكون وجها مستقلا، وذلك بأن نقول إن إحرام الحائض قضية ابتلائية، وفي القضايا الابتلائية يلزم أن يكون الحكم واضحا ومشهورا. وحينئذ نقول الاحتمالات في المقام أي في إحرام الحائض من ذي الحليفة الاحتمالات أربع، فإما أنه تحرم من داخل المسجد كبقية الناس ويكون ذلك استثناء منين؟ استثناء من حرمة مكث الحائض في المسجد، نقول إلا في حال الإحرام هو يجوز الاحتمال. أو احتمال الثاني أن عليها أن تحرم بالاجتياز، من داخل المسجد أو إن عليها أن تحرم من البيداء أو من الجحفة، وجميع هذه الاحتمالات يطمئن بعدمها، يطمئن الفقيه بعدمها وببطلانها، وإلا لانعكست على الروايات وعلى الأقل على فتوى الفقهاء. وليس منها أثر في الروايات ولا في الفتوى، فيحصل بذلك الاطمئنان بالاحتمال الرابع الأخير، وهو أن تحرم من خارج المسجد، وهو ما دلت عليه موثقة يعقوب، وهذه طريقة يمكن أن يستعين بها الفقيه أحياناً، إما لتحصيل كامل الاطمئنان أو على الأقل إن صح التعبير لتحصيل نصف اطمئنان يضمه هذا النصف علما، يضمه إلى مثل موثقة يعقوب، فيفتي آنذاك بقلب مطمئن بأنها تحرم من خارج المسجد. والنتيجة على هذا الأساس أن الحائض تحرم من خارج المسجد، إما لموثقة يعقوب وحدها أو لما ذكرناه من الاطمئنان أو للجمع بينهما. المسألة الجديدة غدا إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.